بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على فقهر وبطن فخبر، فلو سألت العالم من عرشه إلى فرشه ومن سمائه إلى أرضه وقلت له من خالقك لأجابك بلسان الحال والمقال: أنا مخلوق الواحد القهار. يا خالق الكون في عز وفي تمكين، وكل شيء جرى بالكاف والنون، يا من لطفت بحالي قبل تكويني لا تجعل النار يوم الحشر تكويني. مرحبا بكم أحبتنا الكرام في برنامجكم المتميز والمتجدد كل أسبوع، ألا في الفتنة سقطوا. عدنا لحضراتكم بعد هذا العرس الجميل، بعد فوز الرئيس محمد مرسي برئاسة مصر. قال الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. حبتنا الكرام، أول رئيس منتخب لهذا البلد العظيم منذ 7000 سنة، أول رئيس مدني يمسك مصر ويأتي عن طريق الانتخاب وصناديق الناس. تخيل أخي الكريم، بعد هذا العرس الكريم وبعد فرحة المصريين بل والعالم العربي والإسلامي بفوز الرئيس الدكتور محمد مرسي، اسمحوا لي بعد أن أرحب بفضيلة ضيفنا فضيلة الشيخ أسامة سليمان أن ألقي رسالة إلى فخامة الرئيس أو خادم الشعب الرئيس محمد مرسي، لكن اسمحوا لي في البداية أن أرحب بفضيلة ضيفنا فضيلة الشيخ أسامة سليمان الداعية الإسلامي المعروف. يا مرحبا.
حياكم الله.
يا مرحب بك شيخ.
بارك الله.
الله يكرمك يا رب. اسمحوا لي أحبتي الكرام أن أوجه رسالة مفتوحة إلى السيد الرئيس خادم الشعب الذي أحترمه وأجله وأوقره وأعلم أنه يحب مصر حبا جما، أعرفه منذ أكثر من 10 سنوات، التقيت به في مدينتنا في فقوس شرقية وجلست معه وسمعت منه كلاما خرج من قلبه، وأقسم لكم بالله أنه خرج من القلب لأنه ما زال محفورا في قلبي، وما خرج من القلب وصل القلب، وما خرج من اللسان لا يتجاوز الآذان. إليكم أوجه فخامة الرئيس هذه الرسالة، وأنا أحبكم حبا جما وأقول لك رسالتي إليك: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض يا سيادة الرئيس أحبك حبا جما، لكني من الآن أبدأ معك طريقا آخر، لا مدح ولا ثناء. إن أحسنت نقول لك أحسنت، وإن ظلمت نقول لك أنك ظلمت، وأعلم أنك بإذن الله لن تظلم أبدا، خاصة وأعلم أنك تخاف الله عز وجل، وقلت أنك ستكتب في مكتبك في قصر الرئاسة: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. أقول لك جزء من آية أيضا لو أننا وضعناها في كل المصالح الحكومية في كل مكان في مصر، آية كفيل بإصلاح حال الأمة. كل واحد فينا يحط الآية قدام عينه، وياريتنا نكتبها ونحطها، كل واحد مسؤول يحطها في مكتبه. إيه الآية ديت؟ إن الله كان عليكم رقيبا، إن الله كان عليكم رقيبا. أما الثانية، النصيحة الثانية: أتمنى أن تعلم الرعية كل شيء عنك، وأن يكون التعريف حقيقيا على وجه الدقة التامة الأموال التي تملكها من أرض وعقار وأطيان، وهذا المعنى هو إحياء لقانون إسلامي. من أين لك هذا؟ من أين لك هذا؟ ثالثا: نحب أن تنتهي من المواكب التي تعمل للرئيس كل يوم مع كل حركة وكل سكنة اي حاجه بتعمل للرئيس، المواكب اللي بنشوفها يا ريت يا فخامه الرئيس تنتهي ابدا من حياتك. رابعا، احب ان نسارع جميعا الى محاربه الفساد والفقر، وان نكون دائما مع المظلوم، مع الضعيف، دائما مع محدود الدخل. كنا بنسمع زمان يقول لك محدود الدخل، لم كلام لكن أقوى أفعال، ما كانش فيه أفعال. خامسا، أحب أن أقول لحضرتك أن أنت تعيش بين الجماهير، لا تحجب نفسك عنهم، تستمع إليهم ويسمعوا منك فيحبوك بإذن الله. أخيرا، الرسالة الأخيرة حتى لا أطيل على شيخنا الكريم، عليك أن تجمع ولا تفرق، أن تجمع بين الناس ولا تفرق بين كل القوى السياسية، كلنا نكون إيد واحدة، مسلمين وغير مسلمين، ليبرالي وعلماني ورأسمالي وإخواني وسلفي، اتجمع بينا، لأن الله يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تنازعوا فتفشلوا. مسؤولية كبيرة، ونسأل الله أن يعينك على هذه المسؤولية. تمسكت بلد كلها فساد، كلها كما رأينا الفساد مستشري في كل شيء في هذا الوطن، لكن بإذن الله وبقوة الله عز وجل هتعود مصر أقوى دولة في العالم، كما قال الله عز وجل عنها ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، وقال صلى الله عليه وسلم في حديث شريف مصر كنانة الله في أرضه، من أرادها بسوء قسمه الله بسيفه. أعود لفضيلة ضيفنا فضيلة الشيخ، وأنا أتحدث معه عن أجل الرئيس ويحب أن يقول له رسالة كما قلت له رسالة.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وخاتم رسل الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فالنبي صلى الله عليه وسلم علمنا منهجا في طاعة أولي الأمور طالما لم يأمروا بمعصية، هذا منهج أهل السنة والجماعة الذي ينادي به في القديم والحديث من قبل ومن بعد، حتى لا يتناقض البعض مع أنفسهم. أصبح الدكتور مرسي رئيسا للبلاد، فوجب على كل أحد أن يطيعه في غير معصية، ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك ما كنا نردده بأعلى الأصوات، اسمعوا وأطيعوا، ولو تأمر عليكم عبد حبشي
صلى الله عليه وسلم،
هكذا قال عليه الصلاة والسلام. فطالما أن الدكتور مرسي الآن صار رئيسا لمصر، المختلف معه الذي صوت له والذي امتنع عن التصويت له والذي صوت لخصمه والذي أبطل صوته، الكل يجب عليه أن يطيع في غير معصية. والرجل قال وسمعت كلمته، أول ما قال أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإن عصيت الله فلا طاعة لي عليكم، وكررها مرتين،
يذكرنا بأبي بكر
قال فإن عصيت الله فلا طاعة لي عليكم، ونحن نقول له طالما وليت الأمر فطاعتك واجبة بنص حديث نبينا صلى الله عليه وسلم، والخروج عليك مرفوض مرفوض. لا نقول ذلك في القديم ونغير جلدنا في الحديث،
الله،
لنتناقض مع أنفسنا، هذا هو الهوى،
حتى مع الحكام المفسدين
الذي قال الله فيه ولا تتبعوا الهوى.
الله،
البعض أو الكثير قال إن طاعة مبارك واجبة لأنه ولي أمر، قالوا ذلك
حتى ولو كان ظالم
مثلا، وقالوا الخروج عليه حرام باعتباره ولي أمر، أيهما أحق بعدم الخروج وطاعته؟ حاكم يصلي ويحفظ القرآن ويستدل بقال الله وقال رسول الله،
لبعض الناس أخذوا عليه الكلام ده
الذين أخذوا هؤلاء يا شيخ محمود هم السفهاء الذين سأذكرهم الآن في قول الله سيقول السفهاء،
ونحن نتحدث
في تحويل القبلة،
تحويل القبلة،
إنما أقول اتفقنا أو اختلفنا مع الدكتور مرسي في نقاط، اتفقنا أو اختلفنا مع جماعة الإخوان المسلمين في كثير من النقاط.
هو أصبح الآن ليس من جماعة.
أنا أقول الإخوان. يعني أقول اختلفنا أو اتفقنا.
تمام.
لكن نعود إلى المنهج. المنهج يقول السمع والطاعة لولي الأمر في غير معصية. المنهج يقول لا ينبغي أن تخرج على ولي الأمر وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك كما في مسلم أو في غيره من كتب السنن والحديث الصحيح. المهم أن المنهج لا يتجزأ، بمعنى بالأمس أقول واليوم أقول، المنهج واحد مع أي أحد. تلك قاعدة نريد أن نقررها، ولا يفهم بعض قاصر التفكير صحيح. أن هذا الكلام لإرضاء أحد أو لاستجلاب تغير أو تغير موقف. لا، هذا الكلام يقال في القديم والحديث يا شيخ محمود.
عايز تقول إن هو ثابت في القرآن،
ثابت في القرآن سنة، وثابت مع الدكتور مرسي ومع غيره. مع الدكتور مرسي ومع يعني بكرة جاب محمود نجار رئيس، هنأخذ سبعا وطاعة دكتور محمود. ها، جابوا الدكتور سعيد حساسي الرئيس، هنقول سمعا وطاعة، لأن رسول الله قال ولو تأمر النص وفهم تأمر، ومعنى تأمر أي جلس على كرسي الإمارة بطريق شرعي أو بطريق غير شرعي. لأن البعض يقول يا شيخ محمود معلش بنوصل أن الديمقراطية طريق غير شرعي، وجاءت بولي أمر بطريق غير شرعي، نقول له تأمر معناها كما قال النووي في شرح مسلم جاء بطريق شرعي أو طريق، حتى قال ابن تيمية ولو كان متغلبا. إيش معنى متغلب؟ يعني تغلب على الكل وجلس على الكرسي، نستمع له، نسمع له إيه ونطيع،
حتى لو كان عاصيا لله،
عاصيا فسق وظلم على نفسه، على نفسه هو. إنما إن كان
ظالما
يأمر بمعصية لا سمع له ولا طاع.
ما كان يأمر بمعاصي
لا
قبل ذلك،
بمعنى
قبل ذلك
يا يعني. شيخ محمود بمعنى إيه؟ ظالم وأمر بمعصية لا سمع له ولا طاع، والخروج عليه يخضع لمصالح والمفاسد. هل
مثلا لو خرجنا عليها يكون المفاسد
بالضبط كده؟
تمام،
أحسنت يا شيخ محمود. ده منهج أهل السنة الحبيب.
تمام.
الذي ننادي به منذ زمن وما زلنا نقول
لو كانت المفسدة ستؤدي إلى مفسدة أكبر منها،
خلعه سيؤدي إلى مفاسد أكثر من مصلحة. ده شيء معروف،
الخلع خلع مبارك جاء بمصلحة أكثر من المفسدة.
هذا من وجهة نظرك، من وجهة نظر الآخرين يقولون آخرين. بس خذ كلامي، المفاسد عديدة ولم تحصر بعد.
أين المفاسد؟ قبل ذلك كنا نرى.
ووجهة نظر الآخرين يقولون
ولا إن الله أيام مبارك.
إن الله عز إن الله عز وجل، خذ كلامي
تفضل،
هو الذي وقى مصر المفاسد الكثيرة.
والله ربنا فعلا،
لو أن المجلس العسكري أو أن الجيش أو أن الحرس الجمهوري وقف معه لكان كما يحدث في سوريا عندها.
الجيش المصري يا شيخ،
يا شيخ محمود
يختلف
يا حبيبي. يا حبيبي هل كان عندك يقين أنهم لن يخرجوا معك، سيؤيدوك، سيخفوا جوارك؟ هل كان عند الخارجين يقين بهذا؟ لما كان 1%. معلش احنا نتكلم بموضوعية.
والله احنا عندنا حديث سيدنا النبي لما قال أن جيش مصر هو خير أجناد الأرض،
يعني عندك،
فمعنى ذلك أنه لا يضرب في أهله. مش ممكن يا شيخ حسام، يعني بص الجيش السوري القذر. أنا بس مش ممكن
اللي بيحصل. عمونا يا شيخ محمود هذا فضل الله.
طيب خلينا،
هذا إيه؟
فضل الله بس. فعلا الله يكرمك، قل بفضل الله وبرحمته،
هذا فضل الله عز وجل،
فبذلك فليفرح. نعم. ولولا الجيش المصري العظيم، بس احنا عايزين
لولا الله اولا ما هو الله، ثم الجيش المصري،
ما هو ربنا. نعم. اللي وضع في
أحسنت
قلب
أحسنت الجيش المصري. احسنت يا ابو، بارك الله فيك،
ربنا يكرمك. ربنا يكرمك.
نعم.
انت حابب ان احنا نتكلم في تحويل القبلة.
حقيقة.
فقلت لي الناس شبعت سياسة، وكل يوم الناس بتتكلم،
برامج سياسية كثيرة
كثيرة،
والناس
ساعة ونص لسه الاخ زميلي
ساعة ونص للديباني، وبعدها كتسع
الشيخ عامر الليسي مستنيين وبرضه. بس مش هتكلم في السياسة،
لا اتكلم في السحر ولا
حابب ان احنا نتكلم في توسط، وازاي ربنا جعل الأمة أمة وسط، وكذلك جعلناكم أمة وسط. من الكلمات التي تهفو لها النفس وتنشرح لها القلوب كلمة الوسطية، وكذلك جعلناكم أمة وسطة. تحويل القبلة شيخنا، وعايزين من أول بداية تحويل القبلة سيقول السفهاء من الناس.
نعم.
طيب اسمح لي أخذ اتصال وارجع لحضرتك.
نعم.
استاذ علي صبري من الشرقيه، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه.
تفضل يا زعلي.
نعم
تفضل نسمعك.
عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله. السلام.
انت فضلت شيخ.
مرحبا يا شيخ علي.
ازيك يا شيخ محمود؟
الله يكرمك.
جزاك الله حضرتك طيب.
حياتنا لطيفه.
ربنا يبارك فيك.
ربنا يكرمك يا اخي.
اولا احنا بنهني الشعب المصري بتوليه الشيخ محمد مرسي.
الحمد لله. دكتور
يا مرحبا.
وده خير كبير جدا للشعب المصري، وطبعا فضل كبير جدا من الله سبحانه وتعالى لنا وللاسلام.
نعم.
ثانيا بنهني شعب الشرقيه ان اول رئيس لمصر منتخب من محافظه الشرقيه. طبعا احنا بنحاول ان احنا نهني الشعب المصري بهذا المجد الكبير.
يا استاذ علي مش الشعب المصري بس، وكل الشعوب العربيه اللي خرجت فرحانه بنجاح الدكتور مرسي.
تمام
يعني
تمام.
يعني
كل الشعب العربي والعالم الاسلامي.
تخيل يا استاذ علي لو 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 نجح خصم الدكتور مرسي كان ممكن يبقى في احتفالات في كل ارجاء الوطن العربي كما راينا بنجاح الدكتور محمد مرسي.
الحمد لله وضحت الرؤيه. تمام وهذا انتصار للاسلام.
صحيح.
الحمد لله.
واحنا يعني شعب الشرقيه كله يعني ربنا يكرمهم، اللي صوت واللي ما صوتش للدكتور مرسي الدكتور بعت له برقيه شكر لكل اهل مصر، حتى ما نساش حد، حتى اهل النوبه اللي كان دايما كل حكام مصر بينسوهم الدكتور مرسي ما نسيش حد ابدا. فاحنا استاذ علي في اي حاجه تانية تحب تقولها؟ يبدو ان احنا فقدنا الاتصال بالاستاذ علي.
نعم.
من اهل الشرقيه بلدياتك يا شيخ.
بس يمسوكم التعصب بقى للشيء. تحويل القبله يا شيخ محمود فيه دروس عديده. الدرس الاول دلاله نبوه النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله.
من دلائل نبوته انه ما صلى الى الجهه التي يريدها يحبها، انما كان متبعا لامر الله. صلي الى بيت المقدس سمعنا واطعنا. وكان يحب ان يصلي الى المسجد الحرام.
يعني هو نفسه جواه كده، انا نفسي اصلي هنا بس انا بسمع واطيع.
بالضبط.
تمام.
ثم انه ليس من عند نفسه يقول صلوا الى المسجد الحرام، لا، ينتظر الوحي من الله عز وجل. اذا هذا دلاله نبوه، انه عبد متبع لامر الله. اثنين، إعجاز في الإخبار، سيقول السفهاء، سيقول
يعني بالمستقبل.
أيوة. هم ما قالوا إنما سيقولوا، فهذا إخبار بمستقبل لم يقع.
الله، ده إعجاز القرآن
طبعا.
تمام.
سيقول السفهاء. من السفهاء؟
اليهود
كثر. المنافقون سفهاء، واليهود سفهاء، ومشرك العرب سفهاء، وقليل العقل سفيه، والرافض لشريعة الله سفيه، العلماني سفيه، لأنه يرفض شرع الله عز وجل. ولذلك يقول الله عز وجل ولا تؤتوا السفهاء أموالكم.
ما المقصود بالسفهاء في
هذه الآية؟ السفهاء الذي لا يحسن التصرف، الذي لا عقل له، قليل العقل. فاليهود سفهاء، نعم هم سفهاء، والمنافقون سفهاء، نعم هم سفهاء، والعلمانيون سفهاء، نعم هم أساتذة السفاهة. لماذا؟
بس يا شيخنا، هل المقصود في الآية سيقول السفهاء اليهود هم الذين قالوا،
والمشركون
والمنافقون
قالوا.
تمام.
اليهود ماذا قالوا؟ قالوا محمد صلى إلى قبلتنا إلى بيت المقدس، غدا سيتبع ديننا. فطمعوا في التقارب مع النبي صلى الله عليه وسلم، اشترك معنا في القبلة، فإذا ربما يشترك معنا بعض غد في الدين أو غدا في الدين في شريعتنا، فأحدثوا بلبلة.
لقد تحير محمد صلى الله عليه وسلم في صلاته لهنا أو هنا،
ده المنافقون،
وغدا سيعود إلى ملتنا.
والمشركون ماذا قال؟ قالوا صلى إلى غير قبلة الأنبياء، فقبلة إبراهيم كانت المسجد الحرام، واخترع قبلة صلى إلى بيت المقدس.
16 أو 17 كما عند البخاري
شهر حديث البراء
16 أو 17.
المنافقون ماذا قالوا؟ قالوا صلى تارة إلى هنا وتارة إلى هنا فلا استقرار له ولا يعرف إلى أي جهة يتجه، فانقسموا كما المجتمع المصري الآن منقسم، بمعنى أن هناك من يرفض الشريعة وهناك من ينادي بأعلى صوته لا دينية علمانية، وهناك من ينادي إلى معصية رب البرية، وهناك من ينادي إلى إباحة الخمور وتناولها، وهناك من ينادي إلى عدم تحجب المرأة المسلمة، ألا وهناك من ينادي إلى حرية الكفر وإلى حرية المعاصي وإلى عدم أسلمة المجتمع، لأن ذلك يناقض الحضارة من وجهة نظرهم. ولك سيؤسلمون المجتمع، يعني مرسي سيأمر بحجاب المرأة، مرسي سيمنع الخمرة، مرسي سيقطع يد السارق،
مرسي سيمنع السياحة،
سيمنع السياحة والدعارة. ألا أنت تريد أن تعصي الله عز وجل؟ الكلام هل هذا يوافق شرع الله؟ أنتم ترون الشرع
يا شيخنا. هم أنا بقول لحضرتك وإحنا جايين في العربية، فدلوقتي الناس زعلانة أن مرسي بيستشهد بآيات من القرآن.
يا شيخ محمود، ده أنا سمعت واحد بيقول لك إيه، مجلس الشعب من مساوئه العظام أنه نادى بتطبيق حد الحرابة.
تحدي الحرابة ده بيمنع السرقة.
أيها السفيه، أيها السفيه، من الذي شرع حد الحرابة؟
الله.
أنت أيها السفيه يعني المخلوق الضعيف تتطاول على ربك سبحانه وترد حكما شرعه الله لعباده، ألا يعلم من خلقه وهو لطيف خبير. الدكتور عادل العزازي أخونا الفاضل لما قدم حد الحرابة، هل قدمه من جعبته أم من قال الله قال رسول الله؟
وبعدين الوقت يتطلب أن يكون هناك حدا للحرابة.
أقول لحضرتك بقى.
يعني الناس الذين يقطعون الطريقة،
ده أنا أقول لحضرتك
عن الناس،
لا يخشى من قطع يده إلا من يختصر الطرق وينتهك الأعراض. كل مجرم ينتهك الحدود يخشى من تطبيقها. رب العالمين يقول يا شيخ محمود إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، كل لحظة قتل وقطع طريق واغتصاب أعراض وسرقة بالإكراه.
بس يا شيخنا عايز أسألك سؤال كده.
نعم.
سؤال مهم جدا.
فضل.
الناس اللي صوتوا ضد الدكتور مرسي،
نعم،
وهم ليسوا بقليل،
نعم،
يعني حوالي 12 مليون،
نعم،
هل هم صوتوا يعني كرها في مرسي أم خوفا من الإسلام في رأيك؟
والله دوافع متعددة، عشان ما حتى لا نناق دوافع،
لا لا لا، خوفا يعني
دوافع متعددة. دافع على قناعة بشفيق، دافع لمصالح شخصية، دافع لعدم لمكاسب محققة في النظام الماضي ويخشى أن يخسرها، دافع بغض في الشرع وفي الدين، دافع إعلامي بمعنى أن الإعلام مسخ الصورة وشوه وأحدث.
أيوة.
يعني الدوافع، الدوافع عديدة.
إعلام المنافقون.
الدوافع عديدة يا شيخ محمود، منها أن هناك من اقتنع على الشيء، وبرضو أنا عاوز أريد أن أقول يعني
خوف الناس من الإسلام. والله يا شيخ
ما نقول لك،
يعني أنا في واحد بقول له تتصوت لمين، والله أنا رايح له كده بقول له هتصوت لمين، قال لي لا أنا خايف أصوت للراجل ده. بقول له ليه؟ قال لي أنا مش عايز ألتحي، عايز أدني كده.
نعم.
فأنا خايف، وخايف إن الإسلام يجي يضيع شوية الفلوس اللي عملتها.
يعني تخيل الإسلام هيضيع الفلوس
في مدينة نصر، الراجل بكلمه
أفهمه خطأ،
فقال لي لا ما أقدرش.
يا شيخ محمود،
فإذا هو ليس كرها في مرسي، لكن خوفا من الإسلام.
هو لحضرتك على حاجة، الحرب الإعلامية أخطر من حرب الصواريخ والدبابات، أخطر. حرب الصواريخ والدبابات وضحت المعالم، بينا وتأخذ حذرك له. الحرب الإعلامية أناس من جلدتنا ويتحدثون بألسنتنا ويدعون أنهم من المصلحين. خرج الثعلب يوما في ثياب الواعظين. صحيح. يخرج عليك مصري وطني قومي جعلت إيه، ثم يدس السم في العسل، ثم لا تقل لها عز وجل.
يا شيخنا لما الدنيا تهدى هو مش عايز الدنيا تهدى، فتبص تلاقيه يسحب نفسه من التأسيسية ويقول لك لا ده مسيطر عليها الإسلاميين ما عرفش إيه، وهي ماشية كويس جدا.
أهو إن أعطوا منها
رضوا،
وإن لم يعطوا منها
إذا هم يسخطون.
بس هذا قول ربنا سبحانه مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، كما قال الله عز وجل.
حلو إن أعطوا منها رضوا
وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون.
صحيح.
تديله
كما هم أعطوا،
لا
لكن عايزين كل حاجة،
وعاوز عطاء يؤمنه، عطاء لا يخشاه.
كل شوية يقول لك إحنا عاملين جبهة ضد الدولة الدينية، وإحنا بنقول يا أخوانا فيش في الإسلام حاجة اسمها دولة دينية، دولة مدنية بمرجعية إسلامية.
لذلك أعود إلى ما قررت معك من هنا، الإصلاح الحقيقي هو إصلاح الرعية، لابد أن نجتهد على الرعية. يعني الدكتور مرسي سيعطينا أريحية في الدعوة إلى الله، الدين 10 سنين دعوة بأريحية،
يعني عايز تقول اتنين لو انصلح حالهم انصلح حال الأمة.
بالضبط.
الأمراء والعلماء
هو كذا، يعني العلماء لو أخذوا أريحية وتحركوا في المجتمع، في المساجد، في الجامعات، في الإذاعة، في التلفزيون، 10 سنوات ستحصل على مجتمع يتقي الله. إنما النظام البائد سجن، طهر، تكميم أفواه، منع من الخطابة، منع من التبليغ، غلق قنوات إسلامية، وفتح قنوات دعارة، وقنوات تدعو إلى الفحشة، وقنوات تدعو إلى المعاصي. إذن أنت الآن في مجتمع إلى حد ما الناس ستستنشق الهواء قليلا.
والله بعد فوز دكتور مرسي فضيلة الشيخ شعرت وأنا أنظر إلى الناس بالابتسامة، حتى من لم ينتخب ويصوت لمرسي يبتسم.
لماذا؟ لأن الناس كانت في قهر، في ظل، في ظل.
وأذكر كلمة للدكتور مرسي منذ أكثر من 10 سنوات وهو يقول بأن التغيير، تغيير الهرم، تغيير الهرم، ركز معايا حضرتك كده، تغيير الهرم الاصل ان هو يبدا منين؟ من تحت،
من اسفل.
تربيه النشأ. قال لا ما ينفعش. قلت له ليه؟ ده احنا المفروض الرب الناس على الاسلام. قال لي لا، متى يبلغ البنيان تمامه اذا كنت تبني وغيرك يهدمه. قلت له يعني ايه؟ قال لي روح المسجد وربي الاطفال هيعتقلوك. قلت له ما انا نغير منين؟ قال لي من راس الهرم. قلت له طب راس الهرم مين؟ قال لي التغيير يبدا من السياسه.
هو التغيير الحقيقي هو تغيير الرعية، لكن الحاكم يعطي فرصة للتغيير، التغيير القاعدة، بمعنى أن الرئيس مسلم ملتزم والرعية تعبانة لا أمل في التغيير، لكن الرئيس مسلم ملتزم يعطي فرصة للدعاء أن يصلحوا من في القاعدة، فالدعاء يعملون.
أنت لسه قايل كلمة جميلة.
نعم.
أن الدكتور مرسى يفتح لينا مجال،
وهو كده
هي دي القضية.
شوف اعطيني 10 سنوات كاملة وانتظر شعب مصر.
مين اللي هيصبر عليك يا شيخ؟
الحاكم المسلم.
ماشي، الحاكم هيصبر عليك.
من مين بقى؟
هل الرعية هتصبر على واحد ده في مصر هنا؟ مش هنقدر نصبر على اي، يعني مجلس الشعب قعد 3 شهور قالك هو عمل ايه، رغم ان مجلس الشعب ده اعظم مجلس شعب جه في مصر.
يا شيخ محمود، ما انت بتهدم نظام
من الاعلام بقى،
من عصبه، من شوشه الى راسه.
صحيح. سرطان،
نظام سرطان
توغل في كل ارجاء
يا سيدي
الوطن.
الفساد قد استشرى الى درجه اننا كنا نتنفس الهواء الفاسد.
صحيح.
وكان من يجلس على كرسي لابد ان يفسد والا يرحل، هذا امر. شوف يعني يأتي على أمتي زمان من لم يأكل فيه من الربا يصبه من غباره، كما قال صلى الله عليه وسلم.
يعني كلنا دلوقتي اللي ما أكلش من الربا استنشق هوا.
بالضبط، استنشق هوا. والذي كان في يده القرار والحكم ده إيه؟ الفساد كان قد توغل وتوغل وتوغل ووصل إلى كل شيء، حتى إلى المؤسسات الشرعية الدينية، حتى إلى كل الوزارات، حتى إلى كل المحافظين، حتى إلى كل وكلاء الوزارة. هل في واحد؟ محسوبيات، مجاملات، تعيينات،
حتى الوزارات الدينية
يا أخ الفاضل، تعيينات بالمحسوبية، بالوساطة، الذي يعين ابنه بكذا وكذا والذي لا يعين، بطالة، أنوسة، عشوائيات، أمراض.
عايز تقول أن حمل الدكتور مرسي تقيل؟
أنا عاوز أقول الحمل ثقيل جدا، وحط تحت كلمة جدا دي من هنا لحد آخر أكتوبر، الحمل إيه؟ ثقيل جدا.
يعني نسأل الله أن يعينك.
يحتاج إلى معاونة وتآزر جهود وتكاتف، لا شك في ذلك. الأمر ليس بالهين، الأمر معذرة أن أقولها الانتحار، هذا هو انتحار. ألا يتحمل المسألة وصل الآن؟ يعني رجل لابد أن يكون
جلد.
ده أمر يا شيخ محمود، المشاكل في كل حي، في كل رقعة، في كل بيت، في كل عند كل رجل. والشعب المصري
لا يصبر.
الله يفتح عليك يا عم، دخل الحكمة والانبار عاوز ايه؟ فين الوظيفة؟
لا لسه، انت مش شايف عم يحيى بقول لك الراجل اللي مقابلني بيقول لي يا عم انتوا خدتوا الحكم من يومين، هو عمل ايه؟ هو الراجل لسه استلم ولا راح؟
ده
يقول لك هو عمل لنا ايه من يوم ما استلم.
شوف، بعد اشهر ثلاث سيتحدث البعض عن حل العشوائيات والبطالة والعنوسة والإعلام والاقتصاد والموازنة، كما لو كان يملك عصا سحرية يقول للشيء يكون فيكون. بشر له طاقات وتحرك في حدود موارد وفي ظل تكتلات، ثم في ظل الموازنات وموائمات وسياسة شرعية. وربما أقول اليوم كلاما لا أقوله الغد. لماذا؟ لأن الغد لا يصلح لهذا الكلام، لأن بعض الناس لا يفهمون هذا. أبو هريرة كتم حديثا لرسول الله،
خاف إن الناس
بالضبط كده
يقولوا، الناس يقولوا عليه مجنون.
لا تتحدث في كل وقت بكل شيء. في بعض الناس مش عندها فرامل، مش بيربط
لكل
مقام مقال.
صحيح.
ولكل حدث حديث، لو عاوز يقعد يقوله ويدعي أن هذا الكلام هو ثبت على المنهج، لا افهم إن أردت أن تفهم، افهم أن كتمان البيان عند الحادث لا يجوز، وأن كتمان البيان لدفع مفسدة عظمى يجوز. فأبو هريرة كتم علما في وقت ثم بلغه في وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بعدم قتل عبد الله بن أبي في وقت، حتى لو قال إن محمدا
يقتل أصحابه
وفي وقت أمر بقتله مثلا. يعني لماذا رسول الله نهى أو قال لولا أن قومك حديث عهد بكفر يا عائشة لهدمت الكعبة؟ هذا فقه الواقع، فقه الواقع الغائب عند كثير.
لو فعل النبي ذلك لقالوا أنه
هدم الكعبة أول ما دخل إلى مكة. صحيح. فترك الكعبة على قواعد إبراهيم.
يعني عايز تقول فقه الأولوية.
الله يفتح عليك. هناك شيء يقدم وشيء يؤخر،
ونحن في الإسلام نتدرج ولا نتحرك،
وشيء يقال الآن ولا يقال الآن، ويقال غدا ويحجب بعد. لا، ده هناك أناس ما يعرفوا هذا، هو يستجلب المفاسد ويقول في كل وقت. وإنسان لا يقارن بين السيء والأسوأ، أو بين الحسن والأحسن، أو بين شيئين متناقضين، أو بين واقع وواقع. الأمر يا شيخ محمود فيه فقه وإحسان الظن.
يبقى إذن عندنا فقه الواقع. نرجع شيخنا لموضوعنا الأساسي وهو تحويل القبلة.
الله يفتح عليك.
سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب.
أي نعم.
لما حول النبي صلى الله عليه وسلم وجهه ويمم وجهه إلى بيت الله الحرام، وهم قالوا إن عم قليل سيعود إلى دينكم، فقال الله عز وجل قل لله المشرق والمغرب.
أنا أريد أن أقول يا أخي محمود يا نجار بارك الله فيك،
الله يكرمك يا شيخ،
تحويل القبلة إشارة إلى تمايز الأمة، تمييز
وعدم انمياع الأمة في الأمم،
واستقلالها بشخصيتها عن سائر الأمم، استقلالها وتمايزها في لغتها، لغة العربية، لغة القرآن التي مسخت الآن. فانظر إلى محلات تجارية، وانظر إلى أسماء الأوروبية، وانظر إلى مؤهلات التعيين في بعض البلاد العربية، يجيد اللغة الإنجليزية حتى يتحدث الكثير الآن باللغة الإنجليزية، ولا عيب في هذا، وإنما مسخ ومحو للشخصية الإسلامية. وصارت اللغة العربية دليل سخرية أو مؤشر سخرية لا تتحدثها الآن. فالتميز في اللغة، التميز في العقيدة، التميز في العبادة، التميز في الأخلاق، التميز في السلوك، التميز في كل شيء،
التميز في العقيدة. اليهود قالوا عزير بن الله، والنصارى قالوا المسيح ابن الله، أما نحن فقلنا قل هو الله أحد.
هل التميز في العقيدة؟
ميزها في الشريعة،
في العبادة،
في العبادة.
نعم.
في الشريعة اليهود إذا حاضت المرأة
عزلوها،
عزلوها
واجتنبوها،
والنصارى إذا حاضت المرأة لا يأنفون أن يجامعوها، أما نحن فاخترنا الطريق الأوسط.
النجاسة، إذا أصيب ثوب بنجاسة عند اليهود كانوا يخوضوه بالمخاريط،
قطعوه.
عندنا تنضح بالماء أو يغسل.
صحيح.
إذا توسط في أمر العبادة، توسط في أمر الأخلاق والسلوك، في القصاص، فريق لابد أن يقتل القاتل وفريق يقبل الدية، فجاء عندنا القصاص أو الدية أو العفو. وكذلك جعلناكم أمة وسطة،
ميزها في الهيئات،
التمايز. أنا أريد أن أركز على تميز الأمة في تحويل القبلة. أمة لها قبلة، ولذلك القبلة رمز وحدة الأمة. يعني إيه؟ الأمة جميعا تستقبل قبلة واحدة، كل البلاد الإسلامية وغير الإسلامية والأوروبية، المسلمون يتجهون إلى قبلة واحدة. لماذا؟ الهدف من هذا
تميز الأمة.
نعم، تميز زائد وحدة، وحدة الأمة في قبلتها،
وعدم انمياع الأمة في الأمم الأخرى،
وعدم ذوبان الأمة وانصهارها وضياع شخصيتها في الأمم الأخرى.
صحيح.
وعدم اتباع سنن هذه الأمم، ولذلك ربنا صبغنا بصبغة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يا إخواني كان بعد كل صلاة يقلب بصره في السماء.
قد نرى تقلب وجهك في
السماء. لماذا يقلب بصره؟ يسأل الله عز وجل بقلبه بأدب، يا رب
أنا نفسي كده أن تكون القبلة يعني ناحية
إلى المسجد الحرام.
المسجد الحرام،
فأنزل الله
دون أن يتكلم أو يتلفظ،
قد نرى تقلب وجهك في السماء،
الله،
فلنولينك قبلة ترضاها.
فولي وجهك
قبلة ترضاها، وسميت بقبلة لأن الناس يستقبلونها جميعا. والآيات جاءت في هذا في سورة البقرة على نحو أو على ثلاث يعني آيات متتالية. الأولى: إذا كنت في المسجد الحرام فيجب عليك أن تتوجه إلى عين القبلة، إلى ذاتها. إذا كنت في مكة تستقبل المسجد الحرام، إذا كنت خارج مكة تستقبل جهة مكة.
طيب يا شيخنا، مكة كلها مسجد؟
نعم.
مش كده ولا
نحن قلنا هذا في اللقاء الماضي.
طب هل لو أنا صليت في أي مكان في مكة
لك نفس الأجر، لكن يزيد المسجد، المسجد يزاد، خطوة ترفعك درجة وخطوة تحط عنك خطيئة، ومع كثرة العدد يشفع أو يرفع الله صلاة الجماعة على أتقى قلب رجل فيها.
الله.
فانظر إذا كان العدد 10,000 يصلي، فربما واحد فقط يصلي بخشوع، فرب العالمين يرفع صلاة المجموع كرما لهذا الواحد. فأي كرم بعد هذا الكرم؟
في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: هؤلاء لا يشقى بهم،
لا يشقى بهم جليسه.
طيب برضو ميزها في الهيئات يا شيخنا.
نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن اليهود والنصارى لا يسبغون فخالفوهم.
ده ابن تيمية له كتاب اسمه اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم. أورد فيه ما ينبغي أو ما فعله رسول الله في مخالفة أهل الكتاب. خالفهم، كانوا لا يصلون فينا عليهم فصلى النبي فينا عليهم. كانوا يغيروا الشيب فغير النبي شيب.
طب تغيير الشيب يا شيخنا، الناس اللي بتسبغ شعورهم.
نعم.
الصبغة لو كانت سمرة فيها مشاكل؟
في نهي عن السواد. تجنبوا السواد.
طب الحمرة
جائزة. كانوا يصومون عاشوراء.
طب لو كانت يعني حنة والحنة سمرة؟
لا، فيش حنة حمرة، حنة بني.
لا، طب لو بني فيهاش مشكلة؟
لا يوجد هناك.
طب ايه السبب في حرمة ان
النبي نهى عن ذلك؟ فقال تجنبوا السواد، هكذا قال صلى الله عليه وسلم حينما أمر بتغيير الشيء.
سواد لو كان صبغة، لكن
نعم.
لو كانت حنة برضو
نفس الكلام، العلة واحدة. العلة واحدة، والحكم يدور مع العلة وجودا وعدما كما
تمام.
قال الأصوليون.
تمام.
الأذان لما أراد أن يعلن عن وقت الصلاة اقترح بعض الصحابة ناقوسا، فقال لا أحبه، فعل النصارى ناقوس. فقال بعضهم بل نتخذ نوقا، قال لا أحبه.
اليهود
فعل اليهود. قال بعضهم بل نشعل نارا يا رسول الله، قال لا أحبه،
مجوس.
فعل المجوس. فشرع الآذان لبيان استقلال وتميز هذه الأمة.
ولا يعني شيخنا ما فيش لحظة بتمر في التاريخ في اليوم إلا وفي آذان يرفع.
ولذلك يا شيخ محمود رب العالمين أراد لهذه الأمة أن تتمايز عن غيرها
في كل شيء،
ونحن أردنا أو بعضنا أراد أن يصهر الأمة في بوتقة أعدائها، فاستوردوا لنا النظم الاقتصادية.
حديث انت حضرتك قلته بس مش كملته.
نعم.
لتتبعن سنن من قبلكم.
نعم.
شبرا
بشبر.
بشبر.
وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب دخلتموه.
قلنا من يا رسول الله؟
اليهود والنصارى. قال
فمن
ومن. ولذلك انا اقول دائما ابدا هذه الايات ربع في سورة البقرة، سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم، ما صرفهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، كانوا يصلون إلى بيت المقدس، فما الذي حولهم إلى المسجد الحرام؟ قل لله المشرق والمغرب.
العبرة كانت تصلي فيه.
لا لا، المعنى الآية كما قال الطبري في تفسيره ليس لجهة فضل على جهة، فالمشرق كالمغرب كالشمال كالجنوب كلها جهات، لكن الله عز وجل هو الذي يأمرنا باتجاه إلى هذه الجهة.
قل لله المشرق
والمغرب. المشرق والمغرب لله سبحانه وتعالى، فإنما تولوا فثم وجه الله في سورة النافلة. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، والوسطية هنا بمعنى العدل والأخير، أفضل الأمم
عدولة.
وأعدل الأمم وخير الأمم آخر الأمم لكنها أفضل.
طيب يا شيخنا وكذلك جعلناكم أمة وسطا يعني عدولا لتكونوا شهداء على الناس. تكونوا شهداء على الناس، هل نحن كأمة محمد صلى الله عليه وسلم ستكون شاهدة يوم القيامة على الأمم الأخرى؟
لكني أقف عند ملمح مهم، وكذلك جعلناكم، فالجعل هنا جعل شرعي، جعل قدري كوني، جعل قدري كوني، يعني الذي جعل هذه الأمة خير أمة هو الله عز وجل. كنتم خير أمة أخرجت، من الذي أخرجها؟ الله سبحانه وتعالى. فالإخراج والجعل لله سبحانه وتعالى. جعلناكم أمة الوسط. حديث بقى الذي يرد على هذا
حديث سيدنا
نوح عليه السلام. أن الأمم يوم القيامة رب العالمين يسألها هل بلغكم نبيكم،
فيقول
يا أمة نوح هل بلغ نوح؟
من أتانا من نذير؟
لم يبلغنا. من يشهد لك يا نوح على أنك بلغت؟ أمة محمد
صلى الله عليه
وسلم. فتعترض أمة نوح، كيف جاءت بعدنا الأمة المحمدية
وتشهد علينا.
وتشهد علينا، فيسألنا الله فنجيب بثبات، عندنا قرآن يا رب العالمين أنزلته على نبيك وأخبرتنا فيه أن نوحا قد بلغ، إن أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب مبين. قال يا قوم إلى آخر الآيات،
عذاب أليم،
عذاب أليم. فلبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما. فنوح بلغ؟ نعم بلغ. فنقول يا رب قد بلغ نوح، فينادي ربنا سبحانه أن صدقت أمة محمد وكذبت أمة نوح، وهذه هي الشهادة. وكذلك جعلناكم أمة وسطا.
طب الوسط يا شيخنا في كل شيء،
يعني في كتاب طيب لأخونا الدكتور علي محمد الصلابي الليبي. الرجل الكاتب الجيد،
لا كاتب في كل حاجة ده.
يعني
بيكتب في كله، في التفسير، في الحديث، في السيرة.
له كتاب يسمى الوسطية
في الإسلام.
وفي الإسلام
صحيح أنا قرأ،
تتبع باستقراء الوسطية في كل شيء، الاعتدال.
صحيح.
ولذلك رب العالمين يمتن على هذه الأمة بنعمة الوسطية.
قال أوسطهم
لتكون،
ألم أقل لكم لولا تسبحون.
محمد من أوسط العرب، يعني من أخيرهم. فالوسطية بمعنى الأعدل. الفردوس أوسط الجنة.
تمام.
كما في الحديث أوسط يعني أفضل.
إذن شيخنا الوسطية هي بين الإفراط وبين التفريط،
بين الجانبين،
بين، فهي في المنتصف
بالضبط.
ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما يختار الأمر الوسط
نعم
صلى الله عليه وسلم. والأيسر والأسهل،
ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما،
لم يكن إثما
صلى الله عليه وسلم.
فبيا شيخنا، هل في الإسلام كما يقولون بأن الإسلاميين عندهم تشدد في دينهم، مع أن لما جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فلما أخبروا كأنهم
تقالوها،
يعني عدوها قليلة، قالوا أين نحن من رسول الله.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في منظومة القواعد الفقهية، اسمع إلى هذا البيت
تفضل.
ثم نأخذ منه القاعدة إن شاء الله تعالى. وكل ما كلفه قد يسر من أصله وعند عارض طرى، يعني كل التكاليف الشرعية التي فرضها الله علينا يسرها لنا، فهيا بنا إلى كل التكاليف. الصلاة 5 فروض في اليوم والليلة موزعة على أطراف النهار، الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، لو جمعت جميعا في وقت واحد لما استطاع الكثير أن يصليها 1.5 ساعة، ثم الفجر 2 ركعتان، المغرب وتر النهار، الظهر والعصر 4 سرية، المغرب والعشاء جهرية.
تمام.
ثم التيسير في أمر الوضوء. ليه ده النهاردة شيخ محمود كنت أشرح الطلاب في أحد المعاهد كنت معي، لماذا المسح للرأس وليس لها الغسل؟ ربنا قال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم، فلماذا قال الله وامسحوا برؤوسكم ولم يقل واغسلوا رؤوسكم؟ قال علماؤنا لأن غسل الرأس فيه مشقة، لا سيما في أيام الشتاء الباردة، فضلا عن أن الغسل الماء سيقطر من رأسك على ملابسك، ولأن غسل الرأس فيه حرج، ولذلك شرع المسح وجاء بممسوح بين مغسولين يدلل على الترتيب. إن لم تجد الماء تيمم، إن فقدت الماء والتراب صلي فاخذ للطهورين.
إذن شيخنا التوسط هو سمة من سمات المسلمين،
دين رب العالمين. في الصيام صم، فإن لم تستطع فافطر واقضي، فإن لم تستطع صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنبك، فإن لم تستطع فمستلق على ظهرك، فإن لم تستطع فأمر على عينك، فإن لم تستطع فبقلبك، إذا ستصلي ستصلي. إذا هنا أقول رفع الحرج هو أصل من أصول هذا الدين، لقوله سبحانه وتعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، كما قال الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر سبحانه وتعالى.
طيب يا شيخنا نرجع برضو للوسطية دي، مهمة جدا، خاصة وأن الناس بتتكلم وخوف الناس من الإسلاميين وحكم الإسلاميين في أي مكان، وكأن الإسلاميين دول جايين علشان يعلموا الناس التشدد وعلموا الناس التعصب والتطرف.
نعم.
عايز حضرتك تقول لهم ان اسلامنا فيهوش تطرف ولا فيه تشدد. انا بس عايز اكمل الحديث، اسمح لي، كما في الصحيحين فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال احدهم اما انا فاصوم ولا افطر،
نعم،
وقال
نعم.
الثاني وانا اصلي ولا ارقد، وقال الثالث وانا اعتزل النساء، فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال انتم الذين قلتم كذا وكذا، قالوا نعم يا رسول الله، قال أما أنا فأتقاكم لله وأخشاكم له، فإني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني.
نعم.
صلى الله عليه وسلم. إذن الوسطية في الإسلام نقطة الوسط مهمة جدا، إن إحنا لا يكون في تشدد ولا تسيب، لا إفراط ولا تفريط، لكن نتعلم شيخنا حاجة مهمة جدا جدا، إن الإسلام دايما يقول يا أهل الخير الوسطية فيش أحسن منه، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. صلاة العصر هي صلاة الوسطية،
الصلاة الوسطى،
الوسطى الوسطى كما قال الله، والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك من ترك صلاة العصر فكأنما وتر أهله
فقد حبط عمل، في رواية البخاري. إنما أخي محمود السؤال الآن لماذا كان هذا الأمر
اللي هو الوسطية
اللي هو القبلة،
القبلة.
لماذا لماذا أمر الله المؤمنين أن يستقبلوا بيت المقدس؟
قمة الطاعة يا شيخنا،
والبلاء والاختبار والتمعيص.
في حد ترد على الإسلام؟
طبعا ارتد بعض الصحابة، الصحابة بعضهم
بس رجعتين
في أمر تحويل القبلة، بعضهم
هو شيخنا كان النبي بيصلي تجاه المسجد الأقصى،
نعم،
وكان راكعا وفي الركوع تحول،
نزلت عليه الآيات وهو يصلي،
وهو يصلي في الركوع
فتحول مسجد القبلتين في المدينة. كان يصلي إلى قبلة ثم تحول إلى القبلة المسجد الحرام وهو يصلي،
وهو بيصلي برضه.
نعم،
يعني أمر الصحابة أن هم
استدار فاستداروا معه.
ولذلك كان صلاة يا شيخنا العصر،
الظهر أو العصر شك الراوي. ولذلك يا أخي محمود الكلام الآيات جاءت وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم
من يتبع
الرسول
ممن ينقلب
على عقبيه وإن كانت لكبيرة
إلا على
الذين هدى الله. هذا أمر إيه؟ كبير.
فرد اليهود قالوا إن صلاتهم اللي صلوها تجاه المسجد الأقصى ضاعت. فأنزل الله وما كان الله ليضيع إيمانكم.
لكني أقول هنا استدل البخاري لفقهه العالي على أن الصلاة هي الإيمان، وأن الصلاة تدخل في مسمى الإيمان، وأن أعمال الجوارح تدخل في مسمى الإيمان، خلافا للمرجئة الذين فصلوا بين الأعمال أعمال الجوارح وبين الإيمان. وقال تعالى وكذلك وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم، فالصلاة أطلقت وأريد بها الإيمان، الصلاة من الإيمان، الزكاة من الإيمان، أداء الخمس من الإيمان، إلقاء السلام من الإيمان، الطعام الطعام من الإيمان، الجهاد من الإيمان، إماطة الأذى عن الطريق من الإيمان. إذن الإيمان يدخل فيه القول والعمل. ولذا قال أهل السنة والجماعة، منهج أهل السنة يا أحباب، منهج أهل السنة عضوا عليه بالنواجذ، الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، قول اللسان وهو الشهادتان، قول اللسان وقول القلب وهو التصديق، وعمل الجوارح وعمل القلب.
تمام.
عمل القلب الخوف والرجاء والإنابة، عمل الجوارح الصلاة، وعمل اللسان وعمل الأذنين، وهكذا. فالأعمال تدخل في مسمى الإيمان، والإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، كما قالت المرجئة إن إيمان الصديق كإيمان أكفر الكافرين. حاشا لا هذا، وإنما أقول وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم.
يبقى إذن الإيمان والصلاة التي صلاها المسلمون، الصلاة التي صلاها المسلمون،
نعم،
تجاه المسجد الأقصى كانت صحيحة.
طبعا
كانت صحيحة.
وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم. إن الله بالناس لرؤوف رحيم،
الله
سبحانه وتعالى. فكيف نصلي صلاة إلى المسجد بيت المقدس ثم بعد أن نصلي لا يجازينا الله عليها؟ اقرأ في سورة طه، من يعمل من الصالحات وهو مؤمن
فلا يخاف ظلما ولا هضما. صحيح.
الظلم كما قال ابن كثير أن يحاسب على عمل غيره، والهضم أن لا يجازى بعمله الذي فعله، أي يهضمه الله حقه أو لا يجازيه على عمله.
شكرا لك فضل الشيخ،
بارك الله
ونورتنا، وكان حوار ممتع عن تحويل القبلة، ويعني استفدنا جدا من حضرتك.
حياكم الله.
شيخ أسامة، شكرا لحضرتك. شكرا
لك.
حبتنا الكرام، كما قال الشيخ الفاضل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وزراعا بذراعا حتى إذا دخلوا جحر ضب دخلتموه. فالصحابة بيسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، من يا رسول الله؟ نمشي ورا مين؟ اليهود والنصارى. قال فمن؟ مين غيرهم؟ فتبص تلاقينا دلوقتي إن أوروبا عملت حاجة نقلدهم في كل حاجة، تلاقي يقول لك إيه على الطراز الأوروبي، ما عرفش إيه أوروبي، وزي ما بيقول درهم التونسي باريس تقول جرجروا الفساتين نجرجرها، تطلع موضة في مصر وفي الدول العربية تلاقي الفستان طويل جدا على الست، ترجع تقول قصروها نقصرها، والخمرة مش حرام، والجوزة نكسرها، عميان وعايزين مجانيننا تسحبنا، ولو يخوضوا بنا الأوحال يعجبنا، أعدائنا هي اللي تودينا وتجيبنا، عميان وعايزين مجانيننا تسحبنا. عايز أشكر كل إخواني اللي عاملين معايا في استديو والكنترول، أستاذ محمد عبد العال SMS، أستاذ سمير راتب، أستاذ محمد سمير المصور، أستاذ مصطفى ياسين، أستاذ محمد محمود، أستاذ أحمد عويس مدير الاستديو، الأستاذ مصطفى حساسين خريجنا الجميل الرائع اللي بنتعبه معانا، أستاذ محمد سمير، طبعا أستاذ محمد عبد العال مهندس الصوت العظيم اللي زبط لنا الصوت. بس فين الاتصالات يا أستاذ محمد؟ كنا نتمنى كل اتصالات أكتر من كده. نشوفك إن شاء الله الثلاثة اللي جاي ونكمل موضوع رائع، انتظرونا إن شاء الله. حبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.